إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن محاضرة 15 من محاضرات كتاب الإعصار، وما زلنا في الباب 5، وهو الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. ووقفنا على فصل يتكلم عن القسم الثاني من البدعة الإضافية، وهو ما يبعد عن البدعة الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محض. وذكر في هذا الفصل أن العمل يكون مندوبا إليه، فيعمل العامل به في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندب. فلو وقف العامل عند هذا الحد لا بأس بذلك، ولكن إذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة على وجه محدود، وأقيمت جماعة في المساجد، فهذا هو الابتداع. والدليل ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا الأمر هكذا، أي بهذه الكيفية، وإنما أتى مطلقا من غير تلك الثقيلة. فالتقييد في المطلقات التي لم يذكر بدليل شرع تقييدها رأي في التشريع، هذا هو التقييد في المطلقات، يعني قم ما شئ، ها قم ما شئ، صل ما شئ من النوافل دون أن تعطي لذلك هيئة الفراغ، فلا يكون جماعات في المسجد. فإذا قيدته بصورة معينة أو بهيئة معينة فقد خرجت به عن وصفه المشروع، وهو الند إلى مشابهته بالفرض أو بالرواتب، فكأن ذلك رأي في التشريع. فكيف إذا عارض هذا الأمر الدليل؟ لأنه لا ينبغي أن يخص هذه الأيام مثلا بقيام أو بصيام أو كذا أو كذا، وكذلك الأمر بإغفال النوافل وهو أظهره جماعة، فهذا يكون هو الابتداع. ووجه دخول الابتداع في هذه الصورة أن كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة أي تشبيها لها بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المقصود شرعا، وتشبيهها بالرواتب أو بالفرائض. ثم يلزم من ذلك فساد، وهو اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشرائع وتغيير أحكام الشرع، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس لفرض أو بما أو ثم عمل على وصف هذا الاعتقاد فإن هذا فاسد. فهب أن العمل في أصله صحيح، فإخراجه يعني إن الصلاة والصوم أو كذا في أصله صحيح، فإخراجه عن بابه وهو مطلق الندبية إلى تشبيهه بالفرائض والرواتب فيخرجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا خطبا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية كما تركها ليه الصديق وغير ذلك كما ذكر. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الأثار أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه ليه النبي كما أخرج الصحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي عن عمر الأثر الذي ذكرناه أن عمر كان ينهى عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن ويصلى فيها أو يجلس فيها وما شابه ذلك. ثم قال فهذه أمور جائزة اللي هي مطلق النوافل أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة. نعم فين بقرأ لسه يعني بدأت دلوقتي وما هذا 15 كل اللي بقوله فات ده ولخص لما مضى وكده حبتدي 55 فقرة على العدد و255 في الثانية. فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدع. هذه أمور جائزة أو مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدع لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها وهذا جانب السنة. وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شك. فإن قيل سؤال فإن قيل كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية ليه احنا حطناها في البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية لأنك قلت إنها رأي في التشريع هذا يعني جعل النوافل المطلقة كالفرائض هذا رأي في الإيه في التشريع يعني معنى ذلك ان هذا ابتداع حقيقي في الدين تغيير للاحكام او عمل على غير دليل. فلما اخرجتها عن البدعه الحقيقيه وسميتها بالبدعه الاضافيه؟ قال فكيف صارت هذه الاشياء من البدع الاضافيه والظاهر منها انها بدع حقيقيه لان تلك الاشياء اذا عمل بها على اعتقاد انها سنه فهي حقيقية. إذا جي بدعة حقيقية وليس البدعة إضافية لأنه عمل على غير شرع حتى وإن كان عبادة. فالشارع قال هذا نفس أن تقول هذا فرض أو لسان حالك يقول هذا هذا فرض لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي حقيقية. إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه فصارت مثل ما إذا صلى الظهر أنها على أنها غير واجب لبعيدة مبتدع بدع حقيقية مما لا شك مما لا شك واعتقدها عباد فإنها بدعة من غير إشكال. هذا إذا نظرنا إليها بمآلها يعني إلى ما يؤول إليه الأمر في النهاية. لكن وإن نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أرض على ولينا نفس فعل ذلك مرة أو أن الإنسان فعل ذلك مرة فهو نفس المطلق داخل في المشروعية. لكن إذا آل الأمر وانتهى إلى الدوام واعتقاد الفرضية هنا يؤول إلى البدعية أو البدعة الحقيقية. ثم قال هذا إذا نظرنا إليها بما آلها أي إلى ما تؤول إليه في نهاية الأمر تصير بدعة حقيقية. وإذا نظرنا إليها أولا فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصل. هذا السؤال المطروح. قال فالجواب أن السؤال صحيح هذا السؤال وهذا الكلام صحيح إلا أن لوضعها أولا نظرين. يعني انت بتقول انت انا اول ما اشوفها اولا كده انا هقول ان دي سنه وليس دي بدعه. بعدين بقى لما يقعد ويواظب ويعتقد انها هتبقى فرض يبقى ده اللي انت تقول لي عليه انما مش مجرد ما الناس عملوها فاقول لهم دي ايه دي بدعه اضافيه. لا انت تقول لي بقى دي اسمها بدعه حقيقيه بس الامر لما يقول الامر الى ما حكيت انت الى ان يعتقد انها فرض أو أنها سنة راتبة، وهي ليست كذلك. فإن آل الأمر إلى اعتقاد الناس هذا في أبن كلام دمان، فإذا آل الأمر إلى اعتقاد الناس هذا الاعتقاد فكذا حاصير بلا حقيقين، أما في الأول والناس لم يعتقدوا هذا فالأصل باقي على مشروعيه. قال فالكلام صحيح، الكلام الذي قيل صحيح، لكن إن لوضعها أولا نظرين، يعني لو احنا حطناها أولا قبل ما نصير إلى هذا، أي نظرين، أحدهما من حيث مشروعية ذلك فلا كلام فيه، نحن بنبص أولا إن الكلام ده مشروع، مشروع اللي هو مطلق ندب هذا الأمر، والثاني من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة، من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتبار البدعة، فالأمور بمآلها أي بما تؤول إليه، فإذا كان هذا الأمر سيؤول إلى البدعة فالدخول فيه بدعة، لأنه سيؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى البدعة. يقول من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروع، هي من هذا الوجه غير إيه؟ غير مشروع. قال وهذا معنى كونها بدعة إضافية، وهذا معنى كونها بدعة إضافية. طيب ليه؟ لأن احنا قلنا ان البدعة الإضافية هي مشروعة من وجه وغير مشروعة، فهي مشروعة من حيث أصلها الذي قال أولا هذا لا كلام فيه، لكن من حيث صار سببا لاعتقاد البدعة وهو اعتقاد درجة أعلى مما وضعها الشارع لهذا لهذه العبادة صارت من ذلك ابتداع، فلها الشائبتان اللتان ذكرهما الشيخ في الأول، أن البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان، لها متعلق من الأصول الشرعية من جهة وليس لها متعلق من جهة فمن حيث أصلها لها متعلق أنها مشروعة لكن مطلقة، من حيث تقييدها وتجليها بالفرائض والرواتب ليس لها متعلق. قال هذا معنى أننا نقول أنها بدعة إضافية، وهذا معنى كون أنها بدعة. أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفقه فذلك بدعة حقيقية. لا يعني انت الكلام ده في النهاية انا حسمالك بدعة حقيقية، ماشي، ارسله في الاول حسمالك بدعة اضافية وفي النهاية في المآل حسمالك بدعة حقيقية. فصاحب السؤال يقول له في الحال ما سمهاش ودي بدعة حقيقية، لما تقول الى هذا الامر تبقى بدعة حقيقية، وعايز ينفي انها بدعة اضافية في بداية الامر، قول له ما تسميش بدعة. لما يصير الامر الى انه يعتقد ان هذا النفل المطلق هو كالسنن الراتبة او كالفروض يبقى بدعة حقيقية، يبقى لما ادخل البدعة الاضافية منه. قال له سؤالك كده وجيه وله وجه صحيح، لكن لابد ان ننظر في هذا الامر من حيث وضعه نظرين، الاول من حيث اصل مشروعيته فهذا لا كلام فيه، من حيث السبب الموضوع لأن يصار إلى اعتقاد هذا الأمر المبتدع فهذا أمر من هذه الحكاية غير إيه؟ غير مشروع، ولذلك سميناه بدعة إضافية. لكن لما يقول اللي أنت بتقول عليه ده نسميه بدعة إيه؟ حق. يبقى بداية الدخول فيه في الحال هسميه بدعة إيه؟ إضافية. إذا آل الأمر إلى اعتقاد هذا النفل المطلق إلى أنه كالراتب أو إلى أنه فرض صار بدعة إيه؟ حقيقي. قال وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعا بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية بها؟ يعني اللي منها ده اللي ليه أصل في الشرع، اللي ليه أصل في إيه في الشرع، ما بالك اللي ملوش أصل في الشرع، فإنها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا، يعني هي بدعة حقيقية من حيث أنها ليس لها أصل إيه في الشرع وإضافية معا، ثم إذا اعتقد فيها ثانيا السنية أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه، صارت بدعة من ثلاثة لأنها لا أصل لها في الشرع، هي بدعة حقيقية في الأصل. وقال فيالي الله ويالي المسلمين ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه، هو ما كان في حسبانه أن يصير هذا الأمر في النهاية أن يعتقد العوام فيه هذا الاعتقاد أو غير ذلك، وقال الله شر أنفسنا بفضله. ثم يذكر بعد ذلك في الحقيقة سورة عن هذا، يعني فصل من زمان ما قبله أن نازلة وقعت في مسجد من الإيه من المساجد، وهي الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام، يعني بعد ما يخلصوا الصلاة يلتفت إليهم الإمام سبحوا 33 سبحان الله يعلي صوته والحمد لله كذا، وبعدين يبدأ يدعو بهيئة الاجتماع والناس إيه والناس يؤمنون. فالمهم بعض الناس يعني صار ذلك كليه يحسون من رواتب، ودائما خلاص بقى انتشر هذا الامر في المساجد في بقعه من البقاع كما كان موجود عندنا في فتره من الفترات، وخصوصا في مساجد الايه الاوقاف بعد ما ينتهي الامام من الصلاه يلتفت للناس سبحان الله سبحان وبعدين الحمد لله سبحان الله اكبر سبحان، وبعدين خلص لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد لله خلاص خلص وبعدين يقول يا عمود امين. فصار هذا كالسنن المتبعه عند الايه عند الناس دائما كده، الإمام يعمل وبعد ما يخلص وأخذ صفة الرتابة وصفة الهيئة، فالعوام يظنوا أن ذلك من السنن الرواتب، بل قد يظنون أن ذلك من الفروض لأنه ملتزم بالإيه بالفريضة، ودائما فقد يعتقد أنه لو خرج ولم يصنع ذلك فقد أخل بشيء من الفروض أو ما شابه. فهذا يتسبب أن العوام يعتقدون ما ليس بمشروع على أنه مشروع. فالمهم انبغى لهذا الامر رجل من اهل السنه وقال يا قوم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الائمه ولا عن احد من الصحابه ولا التابعين حتى صار فيكم دينا متبعا هكذا، فهذا اتباعا في دين الله عز وجل. المهم قام له يعني رجل ممن يشبعون البدع ويلبسون زي العلم للناس وابتدى يدافع ويناظر كيف تقول ان هذا بدعه، وابتدى يستدل بالعمومات يستدل بإيه؟ بالعمومات، وهذا شأن أهل البدع دائما أنهم يستدلون بالعمومات يستدلون بإيه؟ بالعمومات دائما يخرجون من هذا الإيه؟ من هذا الباب يستدلون بالعموم ويقيدونه ويخصصونه بأهوائهم وينزلونه على بدعته. فالمهم شبه بما يقول هذا الأمر على الإيه؟ على العوام، وكأنه يعني أفحم الإيه؟ هذا العالم الذي انبر له وبين له أن هذا بدعة ونزل هذا الكلام. ثم أخذ الشاطبي رحمه الله تعالى كلام هذا الرجل وفنده وبين أن هذا الكلام تلبيس على الناس ولا ينبغي أن يعني أن يصدر من إيه من أهل العلم مثل هذا الكلام، ثم ينقل إجماعا ويقول أن هذا الإجماع أن الناس في كل المساجد يصنعونه ويفعلون، يقول هل هذا إجماع؟ هل هذا هو ما عده الناس الإجماع أو كذا؟ وكيف عليك السلام وكيف نقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الأئمة لم يقل أحد وكذا وكذا وكذا؟ هو وقال له بل أنكر الأئمة مثل ذلك ونقل إنكار مالك رحمه الله تعالى عن مثل هذه الآيات وغيرها من الإيه من أصله. فدي نازلة يعني كانت عنده في وقته ذكرها واستدرك القول فيها وهذا ملخصها. ثم أيضا نعم نحن قلنا إيه الاعتبار بالمآل، إذا وصلت لاعتقاد العوام إن ده بقى فرض أو ده من السنن الرواتب فهذا تغيير للإيه للأحكام عن وضعها، وهذا رأي في الشرع وهذا هو عين الابتداع. أيوة نعم في أصله في البداية لا الذكر ابن الحلال، إحنا نقول الذكر له أصل في الشرع في بدايته في بدايته هو بدعة إضافية للذي اعترض أولا وقال لا تقول أن هذا بدعة إضافية، هو بالمآل يصير بدعة حقيقية لاعتقاد الناس له أنه راتب أو اعتقاد أنه فرض وليس الأمر كذلك، هو قال له ننظر في الحال فإذا كان الأمر على مشروعية ذلك فلا كلام، لكن إن كان على ما أنه سيكون سببا في اعتقاد البدعة فهو من هذه الحيثية بدعة إضافية فهو من هذه الحيثية بدعة إيه؟ بدعة إضافية. ده هذا إذا كان أصل العمل مشروع، أصل العمل إيه مشروع، يبقى في أوله بنقول أنه بدعة إيه بدعة إضافية، وفي النهاية يقول أنه بدعة حقيقية، يبقى في أوله بدعة إيه إضافية وفي نهاية بدعة حقيقية، وأصل العمل كان إيه يبقى الاعتراض هنا من وجهين، إنه حقيقية أولا من إضافية أولا، ثم ما بالك إن لو كان العمل بأصله غير مشروع، يبقى ده غير مشروع من ثلاثة أوجه، غير ما أصله ملوش أصل، وبعدين بقى كمان انت اديت له ايه الصورتين التانيين اللي هم موجودين في العبادة التي لها. احنا دلوقتي بنقول المداومة على السنن، المداومة على النوافل واعطائها هيئة الفرائض. خلاص، كمثلا احنا اتفقنا ان نتنفل في يوم ما في المساجد جماعة، خلاص، ونداوم على ذلك، لا نفعل ذلك مرة، يعني هاب اننا في هذا اليوم بعد ان انتهينا من الدرس مثلا صلينا جماعة مرة وانصرفنا، خلاص، لا نكرر ذلك في كل درس. لو كررنا ذلك في كل درس من يحضر معنا من عوام الناس يعتقدون ان ما نفعله سنة، وخصوصا ينظر الينا اننا نصدق السنة ونلتزم بالسنة وفي مساجد السنة ونقيم ذلك جماعة على رؤوس الاشهاد، فيؤول الامر الى ان يعتقد الناس الى ان ما يفعله هؤلاء سنة. طبعا هذا نقول في زمان يعني ينظر فيه الى اهل الالتزام بعين التبجيل والاحترام، وانه هم القدوة وكذا، خلاص. لكن في الزمن الذي تنقلب فيه الامور هتختلف الامور عن ايه، عن ذلك. المهم ان هذا سيسبب فسادا في اعتقاد الايه، في اعتقاد العوام، انهم يعتقدوا ما ليس براتب راتب، وما ليس بفرض فرض، وهذا هو عين الايه، وهذا هو عين الابتداع. هذا الكلام اذا اتفقنا على اننا نصوم يوما ونفطر جماعة في المسجد، وهذا اليوم الذي نصوم فيه او نعتكف يوما جميعا او ما شابه ذلك. فالمهم اتينا للنوافل المطلقة وقيدناها وجعلناها جماعة معلنة مظهرة في المساجد تشبيها لها بالفرائض، والاصل في هذه الاعمال الاخفاء، الاصل فيها الاخفاء. فيبقى انا خالفت اصل هذه الاعمال ووضعتها في غير حكمها الشرعي، وهذا عين الاسلام. طيب، يقل من ايه برضو؟ لا، الدخول فيه، ما احنا اصلا انت لو كنت معتقد فيه الاول كده، انت معتقد فيه الاول كده بدا حقك التاني، ما هو ما كانش يعرف فيه الاول كده. طيب، على كل ثم قال ينتقل الى، خلاص قاعد يحكي الحكايه دي كلها في المساله دي، لغايه اخر الفصل ده. تعال، فصل بعد كده هياخد فصل تاني اللي هو بيتكلم فيه عن الايه، عن الترك، يتكلم عن الايه، يعني سكوت الشارع عن حكم في مساله ما، هيتكلم عن سكوت الشارع عن حكم في مساله ما، ثم نعطي لهذه المسألة حكما نحن، وكأن الشارع وضع لها ايه حكم. هذا ابتداع، هذا معنى الكلام. يقول وقول القائل بأن الترك، اللي هو قبل أول الفصل اللي تفصل هنا في التفصيل، وقول القائل بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابت. يقول قول القائل بأن الترك لا يوجب حكما في المكروه إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع. هكذا المبتدع دائما يستدلون لما تقول لهم أنه مثلا لا يجوز التوسل بولي، لكن تتوسل بدعاء الرجل الصالح، وأنه لم يثبت أن أحد من الصحابة توسل بميت او بجهل احد من الناس، فيقول عدم الثبوت وتركهم لهذا الامر لا يدل على عدم مشروعيته، بل يدل على جواز هذا الامر. ائتني انت بدليل يمنع، لا تأتني بدليل يقول انهم لم يفعلوا. فاذا قلت انهم لم يفعلوا لا يدل ذلك على عدم جواز خلاف فعلهم، لكن ائتني بدليل يقول ان هذا غير مشروع، عايز دليل. فهذا الكلام مجرد تركهم لهذا الامر هو اجماع منهم على انه لا يجوز خلاف ذلك. هذا هو ما يريد ان يوصله في هذا الايه، في هذا الفصل. يقول بان الترك انهم مجرد انهم تركوا شيء لا يوجب حكما في المتروك الا جواز الترك، هذا هو قولهم غير جار على اصول الشرع السابقة. ليلى حيقول هذا، وذلك ان سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما او تركه لامر ما على ضربين، انه يسكت عن شيء ما ها او لا يقل حكم في شيء ما على ضربين، احدهما ان يسكت عنه او يتركه لانه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقرر لاجله او يقرر لاجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة المتكلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، يعني النازلة نزلت فتحتاج إلى حكم فيجتمع لها أهل الحل والعقد ويقولون حكما، هذا هو واجب العلماء في الزمان. وإن لم تكن هذه الواقعة موجودة في عهد المتكلم لكن الأمر يقضي لأنه لم يوجد ما يقضيه، ما لم تكن موجودة أصلا، فلا يؤلفون مسائل ويستخرجون لها أحكام، لكن إذا وقعت النازلة قاموا وتكلموا فيها، لكن ما لم يقع لا يتكلمون إيه؟ لا يتكلمون فيه. قال أن يسكت يعني الشارع أو يترك لأنه لا داعية له تقضي، ما فيش حاجة نزلت تقضي إن نتكلم في القضية، ولا موجب يقرر ها يقرر لأجله ولا وقع سبب تقرير كالنوازل الحادثة بعد وفاة المتصل، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، كمل الدين بكلياته، فيقيس هذه الفرعيات أو يضعوها على الكليات ويخرج بأحكام لهذه النوازل التي واضح. قالوا إلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوص، يبقى كل اللي حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يكن في عقله وآتى به الصحابة من هذا الجانب أنه لا يوجد ما يقتضيه ها في عهده صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له حكم وسكت عنه الشارع، فلما وجد ما يقتضي أن يكون له حكم قام أهل الشريعة ووضع له إيه؟ أحكام أو استنبطوا له أحكام. قال وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، يعني هذا الكلام يكون في معقول ليه؟ لأن الأصل في العبادات أنها توقيف، كتضمين الصناع، تضمين الصناع تضمين من الضمان وهو التزام بتعويض عن ضرر للغير، التزام بتعويض عن ضرر للإيه؟ عن ضرر للغير، والصناع معناهم الايه؟ الاجراء. الاصل ان المفروض انا لما اجي واحد يعمل لي حاجه دي بتاعتي انا، فهي في يده امانه وهو يصنعها، لو ضابط دون تقصير منه ها لا يضمن، لكن راى العلماء تضمينه، يعني انا اديت لواحد مثلا مثال ثوب علشان يغيطولي ولا خشب علشان يعملهولي سرير ولا باب ولا شباك ولا شيء من الخليط وتلف، من يضمن؟ هو يضمن. قالوا ليه؟ لان احنا لو ما ضمناش الصناع هيفسد احوال الناس، هتفسد احوال ايه؟ كل واحد يديله ثوب يقول له ما